أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن قلت مثل هذا لازم في كل عقد فضولي، لأن صحته موقوفة على الإجازة المتأخرة المتوقفة على بقاء ملك المالك والمستلزمة لملك المشتري كذلك. كان الكلام في المانع الرابع الذي ذكره بعض المحققين لبيان بطلان عقد الفضولي في هذا المورد، وهذا الواجب مؤداه أنه بناء على هذا يلزم أن يكون المبيع الواحد في آن واحد له مالكان، المالك الأول هو المشتري بناء على الكشف، والمالك الثاني هو المالك الأصلي، لأنه ما لم يكن مالكا قبل العقد الثاني فلا يحق له أن يبيع ما لا يملك. هذا هو الإشكال. المحقق التستري رحمة الله تعالى عليه يقول: فإن قلت أن هذا الإشكال لا يختص بمحل الكلام، بل هو يعم غير هذا المورد أيضا، في كل عقد فضولي بناء على الكشف هذا الإشكال يكون واردا. لماذا؟ لأنه أن المالك الأصلي لا يحق له أن يجيز إلا أن يكون مالكا حين العقد، والمفروض أنه بناء على الكشف يكون المشتري مالكا من حين العقد، فيلزم أن يكون المبيع له مالكان حين العقد، المالك الأصلي لأن صحة البيع متوقفة على إجازته، والمشتري لأن الكشف الحقيقي يقتضي هذا المعنى. هذا الإشكال إذن لا يختص بمحل الكلام، بل يعم محل الكلام وغير محل الكلام أيضا، فيكون الإشكال عاما لمحل الكلام ولغير محل الكلام. إلا أن المحقق التستري يجيب عن الإشكال العام ويبقي الإشكال الخاص. يقول: الإشكال العام يمكن الإجابة عنه بأنه تكفي في الإجازة الملكية الظاهرية، وإن كانت الملكية الواقعية لغير المجيز. يعني أنه بناء على الكشف فإن المشتري من حين العقد يكون مالكا واقعا. نعم، سلام عليكم. نعم، حيث أن المجيز عندما يأتي إلى الإجازة كان يعلم بملكيته حين العقد، فالآن يتصب تلك الملكية، فيوجد عندنا حكم ظاهري بالملكية للمالك الأصلي، وحكم واقعي بالملكية للمشتري، ولا تنافي بينهما. يمكن أن يكون المالك الواقعي شخصا والمالك الظاهري شخص آخر، والإجازة لا تحتاج إلا إلى الملكية الظاهرية، وهذه نفرزها بالاستصحاب. هذا مضافا إلى أن الإجازة ليست هي إلا إسقاط الحق، رفع اليد عن حقه، وهذا الرافع يمكن أن يتم بالاستصحاب، موضوعه يمكن أن نحرزه في الاستصحاب. بخلافه في محل الكلام، فإننا نحتاج في البيع إلى أن يكون البائع مالكا واقعا، والمفروض أن المالك الأصلي يريد أن يبيع للفضولي. إذا لا يمكن أن يقاس المقام بعقد الفضولي مطلقا، لأننا في المقام نحتاج إلى أن يبيع المالك الأصلي على البائع الفضولي، وهذا يشترط فيه أن يكون المالك الأصلي مالك واقعا، ولا تكفي الملكية الظاهرية، بخلاف الإجازة فإنها تكفي فيها الملكية الظاهرية. إذن الإشكال العام يمكن دفعه، ولكن الإشكال الوارد في المقام لا يمكن دفعه، لأننا في الإشكال العام لا نحتاج إلا إلى الملكية الظاهرية، وهذه محرزة بالاستصحاب. وأما في محل الكلام وهو أن المالك الأصلي يريد أن يبيع بيعا حقيقيا للبائع الفضولي، وهذا متوقف على أن يكون مالكا واقعا لا ظاهرا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، السلام عليكم ورحمة الله، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: أما فيما يرتبط بالمانع الرابع فقد اتضح جوابه مما تقدم، فإننا قلنا أنه لو بنينا على الكشف فإن الكشف لا يقتضي أن تكون الملكية منتقلة إلى المشتري الأول من حين العقد، بل الملكية منتقلة إلى المشتري الأول من حين ملكية العاقد الفضولي. ومن هنا يرتفع التنافي، فإن المالك الأصلي يكون مالكا من حين العقد الأول إلى حين العقد الثاني، وعندها عندما يبيع على البائع الفضولي عند ذلك تنتفي ملكية المالك الأصلي، وتنتقل الملكية لمن؟ تنتقل الملكية إلى المشتري بعد أن تنتقل إلى البائع الفضولي. نعم، لو بنينا على أن الكشف يقتضي الصحة وانتقال الملكية إلى المشتري من حين العقد، بل أن الإشكال واردون، ولكننا قلنا فيما سبق أن هذا محال. والشاهد الثاني على محاليته ما ذكرنا، لأننا لو أردنا أن نبني على أن الكشف إنما يحقق الصحة من حين العقد سيلزم هذا المحال، لابد أن نرفع اليد عن هذا المقدار من الدليل الدالي على الكشف. أما فيما يرتبط بقوله إن قلت، يأتي الجواب. قال: فإن قلت، هذا الإشكال فإن قلت مو كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وإنما هو من تتمة الوجه الرابع، يعني المحقق التستري يقول: فإن قلت مثل هذا لازم، يعني اجتماع مالكين على ملك واحد، مثل هذا لازم في كل عقد فضولي ولا خصوصية لمحل الكلام، لأن صحة العقد الفضولي في كل مورد، لأن صحته موقوفة على الإجازة المتأخرة. ومن الواضح أن الإجازة المتأخرة متوقفة على بقاء ملك المالك. خب، إذا كان الأمر كذلك هذا يلزم اجتماع ملكية المشتري من حين العقد وملكية المالك، لأنه يريد أن يجيز، والمستلزم لملك المشتري كذلك، أي من حين العقد بناء على الكشف، فيلزم كونه بعد العقد، يعني المبيع، فيلزم كون المبيع بعد العقد ملك المالك لأن الإجازة متوقفة عليه، والمشتري لأن مقتضى الكشف الحقيقي هو ذلك، معا في آن واحد. فأنتم بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن تلتزموا، يعني المستشكل يقول للمحقق التستري، إما أن تلتزموا بطلان عقد الفضول مطلقا لأنه يوجد فيه هذا المحذور وهو اجتماع مالكين على مملوك واحد، أو بطلان القول بالكشف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقول للمحقق التستري: لا نلتزم ببطلان عقد الفضول مطلقا، ولا نلتزم ببطلان القول بالكشف مطلقا، وإنما نقول بصحة عقد الفضول، ونقول أن الكشف هو الصحيح، ولكن الكشف من حين ملكية البائع الفضولي، لا الكشف من حين العقد. بهذا المقدار لو نتصرف ماذا؟ يرتفع أي محذور عقلي أو شرعي، والضرورات تقدر بقدرها. نحن لا نحتاج إلى أن نتصرف في أدلة صحة عقد الفضولي لأن المقتضي تام، ولا نحتاج إلى أن نتصرف في ظهورات الأدلة الدالة على أن الإجازة كاشفة لأن تلك الأدلة كما هو المفروض تامة. هذا المقدار فيه المحذور، وهو أن تكون الملكية من حين العقد للمشتري، نقول من حين ملكية العاقد الفضولي. يقول: فيلزم إما بطلان عقد الفضولي مطلقا أو بطلان القول بالكاشف. إذن فلا اختصاص لهذا الإيراد، يقول المحقق التستري، بما نحن فيه، بل هذا الإيراد عام يشمل ما نحن فيه وغير ما نحن فيه. يقول المحقق التستري: قياس مع الفارق، فإن الإشكال العام يمكن الجواب عنه بخلاف ما ذكرناه في الوجه الرابع من المنع، فإنه لا يمكن الجواب عنه. قلنا: يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا. خذ هذه الملكية الظاهرية، من أين نحصلها؟ قال: وهو الحاصل من استصحاب ملكه السابق، لأن هذا المالك الأصلي كان مالكا قبل العقد، والآن يشك أنه بعد أن وقع على ماله عقد فضولي هل خرج الشيء عن مالك ملكيته أو لم يخرج، يستصحب بقاء الملكية السابقة. قال: بل من استصحاب ملكه السابق، لأنها أي الإجازة هي في الحقيقة رفع اليد وإسقاط للحاقة، هذا في الإجازة. وأما في البيع الثاني يعني في محل الكلام، ولا يكفي الملك الصوري في العقد الثاني، باعتبار أن المالك الأصلي يريد أن يبيع شيئا، والبائع لا بد أن يكون مالكا حقيقة. يقول المحقق الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أقول الآن أولا يجيب عن الوجه الرابع المانع الرابع، ثم ينتقل إلى قول المحقق التستري: إن قلت قلنا. أقول: قد عرفت أن القائل بصحة عقد الفضول في محل الكلام، قد عرفت أن القائل بالصحة ملتزم بكون الأثر المترتب على العقد الأول متى؟ بعد إجازة العاقد له، أي للعقد الأول للبيع الأول، وهذا واضح. بعد إجازة المترتب على العقد، قد عرفت أن القائل بالصحة ملتزم بكون الأثر المترتب على العقد الأول بعد إجازة العاقد له هو ماذا؟ هو تملك المشتري للمبيع من حين ملك العاقد الفضولي لا من حين العقد. نحن هذا المقدار بالقرينة العقلية تصرفنا في ظهور أدلة الكاش التي دلت على أن الكاش يتم من حين الصحة، تتم من حين العقد. وحينئذ بناء على هذا بعد الإشكال لا يريد، وحينئذ فتوقف إجازة العقد الأول على صحة العقد الثاني مسلم، هذا المقدار نسلمه ولا إشكال فيه، وتوقف صحة العقد الثاني على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى زمان العقد، يعني إلى زمان العقد الثاني، أيضا مسلم أيضا، إلا أن قول المحقق التستري اجتماع مالكين على مبيع واحد هذا ممنوع، لأننا لا نلتزم صحة ملكية المشتري من حين العقد. فقوله نتيجة لهاتين المقدمتين، فقوله صحة الأول يستلزم كون المال ملكا للمالك والمشتري في زمان واحد هذا ممنوع، في زمان هذا ممنوع. لماذا؟ لأن هاتين المقدمتين لا تعطي هذه النتيجة، إلا إذا بنينا أن الكشف معناه الصحة من عين العاقل. نعم نأخذ هذه النتيجة، ولكن قلنا أن الكشف ليس معناه الصحة من حين العقد. نعم، بل صحة العقد الأول تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي. نعم يستلزم ذلك، ولكنه هذا لا يوجد فيه أي محذور. صحة العقد الأول لكي تكون تاما، العقد الأول لكي يكون صحيحا لا بد أن يكون العقد الثاني صحيحا، والعقد الثاني لكي يكون صحيحا متوقف على أن يخرج المبيع من ملك المالك الأصلي، حتى يستطيع المالك البائع الفضولي أن يتملكه ثم بالإجازة ينقله لمن؟ إلى المشتري. نعم، بل صحة العقد الأول تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي. نعم، إنما يلزم ما ذكره المانع، ما ذكره المحقق التستري من المحال، إذا ادعي وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك للمشتري حين العقد. ولكن هذا أمر تقدم دعواه في الوجه الثالث، وقد تقدم منعه هناك، فلا وجه لإعادته بتقرير آخر كما لا يخفى. نعم، يبقى في المقام ذلك الإشكال الذي ذكره في قوله فإن قلت. قلنا نعم، يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضول، لا في عقد الفضول في محل كلامنا، في مطلق الفضول على القول بالكشف. وهو ماذا ذلك الإشكال؟ وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري معا، وهذا إشكال آخر غير الوجه الرابع الذي ذكره للمانع. وهذا إشكال آخر تعرض لاندفاعه أخيرا، غير الإشكال الذي استنتجه من المقدمات المذكورة. أي المقدمات؟ المقدمة الأولى والثانية التي قال بأن صحة العقد الأول متوقف على صحة العقد الثاني، وهذا مسلم، وأن صحة العقد الثاني متوقف على أن يكون المالك الأصلي مالكا من حين العقد الأول إلى الثاني، وهذا مسلم، ولكنه أخذ تلك النتيجة التي قلنا أنها ممنوعة. يقول غير الإشكال الذي استنتجه من المقدمات المذكورة، وهو لزوم كون الملك للمالك الأصلي وللمشتري، هذا هو الإشكال. نعم يلزم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في كلام المحقق التستري يوجد وجهان، الوجه الرابع. الوجه الأول هو أنه يلزم اجتماع ملكيتين على مملوك واحد، وهذا هو أصل الوجه. ثم كان في قوله كلام آخر، كان في كلامه إشكال آخر، وهو فإن قلت قلنا. وهذا له علاقة بمحل الكلام أو ليس له علاقة بمحل الكلام؟ تعبير الشيخ كان ماذا؟ نعم يبقى في المقام وهذا إشكال آخر. هذا تعبير إشكال آخر، كأنه يوهم أن هذا الإشكال أجنبي عن محل الكلام، لا علاقة له بمحل الكلام. تعبير الشيخ هذا، نعم هذا إشكال آخر تعرض لاندفاعه أخيرا، وهو الإشكال الوارد على مطلق عقد الفضولي. خب، يؤثر على المقام شيئا أو لا يؤثر على المقام شيئا؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه نعم يؤثر على المقام شيئا، وهو أنه لو تم هذا الإشكال في مطلق عقد الفضولي للزم اجتماع ثلاث ملكيات على ملك على مملوك واحد. أما المشتري فواضح لأنه مقتضى الإجازة ذلك، وأما المالك الأصلي فأيضا واضح، وأما ملكية البائع الفضولي لأنه إذا لم تنتقل الملكية إليه من حين العقد كيف يستطيع أن يجيز وينقل ذلك الشيء من ملكه إلى ملك المشتري؟ نحن قلنا أن المشتري يتلقى المبيع من المالك الأصلي ومن الفضولي بعد ملكيته، يتلقاه من الفضولي بعد ملكيته. إذن هذا الإشكال العام في مطلق عقد الفضولي يجعل لنا هنا المبيع مملوكا لأشخاص ثلاثة: المالك الأصلي والمالك الثاني والمشتري الأول. يلزم بناء على هذا إشكال جديد في المقام. ليش؟ صحيح. هذه متى خرج؟ بالبيع الثاني خرج. جيد جدا، احسنت. عندما خرج المالك الفضولي صار مالكا من حين العقد لو من حين البيع؟ لا، المفروض انه حتى يستطيع ان يجيز للمشتري، على مفروض الشيخ نتكلم، مو على مفروض المحقق السستري، مو على كلام الشيخ الأنصاري، على كلام الشيخ. كيف يحق للمجيز الفضولي أن يجيز من حين العقد وهو مالك ماذا من حين العقد الثاني؟ الكلام يقول بأنه بناء على كلام المحقق السستري هذا الإشكال الآخر يؤثر على الموقف أو لا يؤثر؟ بل يؤثر، وهو أن يجعل هذا المبيع في هذه الفترة بين العقد الأول والعقد الثاني يجعله ماذا؟ مملوكا لأشخاص ثلاثة. نحن بني نفينا هذا المعنى، ولكن على بناء على كلام المحقق التستري يلزم أن يكون مملوكا لأشخاص ثلاثة أو لا يلزم؟ بل يلزم، لأن المجيز الفضولي كيف يحق له أن ينقل المبيع من حين العقد الأول إلى المشتري وهو بعد ليس بمالك؟ لا يحق له ذلك. نعم، بناء على ما ذكرنا هذا الإشكال غير وارد، ولكن الشيخ فقط هذا المطلب يريد أن يقوله. يريد نحن أن نقول عندما قلنا نعم هذا إشكال آخر، لا يتوهم أنه أجنبي على محل الكلام، له أثر على محل الكلام، ولكن هذا لا يغير لنا الموقف شيئا. لماذا؟ باعتبار أنه سواء اجتمع ثلاثة أشخاص على مملوك واحد أو اجتمع شخصان على مملوك واحد فهو محالون، هذا مما لا إشكال فيه. فقط يريد أن يشير إلى النقطة بأنه في الإشكال العام يوجد مالكان على مملوك واحد، أما بإضافة ذلك إلى المانع الرابع يوجد ثلاث ملاك على مملوك واحد. قال: فلا وجه لإعادته. نعم، يبقى في الإشكال، ذكرنا هذا غير الإشكال وهو لزوم. نعم، يلزم من ضم هذا الإشكال العام الذي هو في مطلق الفضولي إلى ما يلزم في المسألة الذي هو المانع الرابع وهو عقد الفضولي فيما لو باع لنفسه ثم ملك ثم أجاز. نعم، يلزم من ضم هذا الإشكال العام إلى ما يلزم في المسألة، ولكن على القول بالكشف. يلزم من حين العقد ماذا؟ على القول بالكشف من حين العقد يلزم من ضم هذا الإشكال اجتماع ملاك ثلاثة على ملك الواحد قبل العقد الثاني. لماذا؟ لوجوب التزام ملكية المالك الأصلي من حين العقد الأول حتى يصح العقد الثاني، وهذا واضح. ومالكية المشتري له أي للمبيع، لأنه بناء على الكشف، هذا مقتضى الكشف، لأن الإجازة تكشف عن ذلك، يعني عن ملكية المشتري للمبيع من حين العقد، وملكية العاقد الفضولي للمبيع. لماذا؟ لأن ملك المشتري لا بد أن يكون عن ملكه، يعني قد انتقل إليه. المشتري تلقى الملكية من البائع الفضولي المالك، يعني من المالك الثاني للمالك الأول، لا بد أن يكون عن ملكه. لماذا؟ وإلا إن لم يكن عن ملك البائع الفضولي المجيز، وإلا لم ينفع إجازته، لم ينفع إجازة الفضولي في ملك المشتري من حين العقد، وإلا لم ينفع إجازته أي إجازة المجيز الفضولي المالك الثاني في ملك المشتري من حين العقد. لماذا لا تنفع؟ لأن إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير من المالك الأصلي إلى الغير الذي هو المشتري الأول، لأن إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير الذي هو المالك الأصلي إلى غيره الذي هو المشتري. إذن فقد تأثيره هذا الإشكال العام على المقام هذا، وهو أنه في غير محل الكلام يجتمع مالكين على مملوك واحد في آن واحد، ولكنه في محل الكلام يجتمع ملاك ثلاثة على مملوك واحد، وهو غير صحيحين. خب الإشكال ما هو شيخنا؟ الجواب كيف؟ هل أن الجواب الذي ذكره عن الإشكال وفرق بين محل الكلام وبين الإجازة هل هو تام أو ليس بتام؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أما قوله أن الإجازة يكفي فيها الملكية الظاهرية فهذا غير تام، فكما أن البيع يحتاج إلى ملكية واقعية كذلك الإجازة من المجيز تحتاج إلى ملكية واقعية، والملكية الظاهرية غير كافية. والشاهد على ذلك أن الشخص لو كان قد باع شيئا بناء على الملكية الظاهرية ثم انكشف أنه ليس بمالك أصلا، فهل أن إجازته مؤثرة أو غير مؤثرة؟ خب لا إشكال ولا شبهة في عدم تأثير الإجازة، مع أنه بناء على مبناكم يلزم ماذا؟ أن تكون الإجازة مؤثرة لأن الملكية الظاهرية موجودة، مع أنه لا يقول أحد من الفقهاء بأنه لو انكشف أن المالك أن المجيز ليس بمالك واقعا فإن إجازته لا تكون مؤثرة. هذا أولا. وثانيا أنه لا فرق ما ذكره من الفرق بين الإجازة وبين البيع تحكم واضح بلا دليل. لماذا شيخنا تحكم واضح بلا دليل؟ يقول: لأنه علل المحقق التستري أن الإجازة هنا يكفي فيها الملكية الظاهرية بأنه أي الإجازة إسقاط للحق، إسقاط للملك، لأن الإجازة هي ماذا؟ إسقاط للحق فقط. يقول الشيخ: لا، مو فقط إسقاط للحق، وإنما الإجازة أنه إسقاط لملكيته. خب ما ليس بمالك كيف يستطيع أن يسقط ما لا يملك؟ خب الإسقاط فرع ماذا؟ فرع المالكية واقعا، وحيث أول والمفروض أنه ليس بمالك واقعا. الإسقاط فرع أن يكون الإنسان صاحب الحق حتى يسقط حقه، إسقاط الملكية فرع أن يكون الإنسان مالكا حتى يسقط الملكية، والمفروض أن المالك هو من؟ هو المشتري وليس المالك الأصلي. إذن ما ذكره من الفرق بين الإجازة والبيع وبين البيع الثاني في غير محله، بل كما أن البيع الثاني يحتاج إلى ملكية واقعية كذلك الإجازة أيضا تحتاج إلى ملكية واقعية، وليس لهذه الإشكالات جواب إلا على ما ذكرناه. أما إذا أردنا أن نلتزم بمر ظهور الأدلة الدالة على أن الكاشف معناه أن الإجازة كاشفة معناه صحة العقد من حين صدور العقد، فهذه الإشكالات لا يمكن دفعها. قال: ثم إنما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضول لا يسمن ولا يغني، لأن الإجازة إذا وقعت، أكو غلط في بعض النسخ، لأن الإجازة إذا وقعت فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها فإنها أيضا لا تكشف عن ماذا؟ كشفت عما يبطلها، يبطل ملكية المشتري، لأن الإجازة معناه أن المجيز مالك، إذا لا يعقل أن يكون المشتري أيضا مالكا حين الإجازة، هذا غير معقول. يقول: فإن كشفت عن ملك المشتري قبل الإجازة كشفت الإجازة عما يبطلها أيضا، وهي ماذا؟ وهي أن يكون المشتري مالكا حين العقد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا يجعله أحد المنبهات على أن الكشف الحقيقي ماذا؟ غير معقول، لأن هذا هو مقتضى الكشف الحقيقي. مقتضى الكشف الحقيقي أن يكون المشتري مالكا حين الإجازة، حين العقد، ومقتضى أن الإجازة كاشفة أن يكون المالك الأصلي يكون مالكا حين العقد، تجتمع ملكيتان على شيء واحد وهو محال. يقول: وهذه من اللوازم الباطلة للكشف الحقيقي. قال: كشفت عما يبطلها، لماذا؟ لأن الإجازة، هذا تعليل لقوله كشفت عما يبطلها، لأن الإجازة لا تكون إلا من المالك الواقعي، إذن لابد أن يكون المجيز حين الإجازة مالك واقعا للمبيع حين العقد، فلا يعقل أن يكون المشتري أيضا مالك واقعا حين العقد إلا من المالك الواقعي. والمالك الظاهري متى يجدي الملكية الظاهرية؟ متى تكون مفيدة؟ إن لم ينكشف خلافها، وفي المقام انكشف خلافها ولم ينكشف، نعم، بعد أن أجاز انكشف أنه لم يكن حين العقد مالك واقعا، بل المالك الواقعي من كان؟ المشتري. فهذه الملكية الظاهرية انكشف خلافها أو لم ينكشف خلافها؟ انكشف. إذن معنى ذلك أن الإجازة باطلة، وإذا صارت الإجازة باطلة العقد الفضولي أيضا يكون باطلا. وهذا قرأتموه بعد في علم الأصول، أن الأحكام الظاهرية إنما تكون معذرة منجزة ما لم ينكشف خلافها من الأحكام الواقعية. أما إذا انكشف خلافها من الأحكام الواقعية فالأصل ماذا؟ مقتضى القاعدة ماذا؟ عدم الإجزاء، إلا إذا قام دليل في مورد خاص، وإلا مقتضى القاعدة الأولية أنه إذا انكشف في الحكم الظاهري مخالفته للحكم الواقعي فإن الحكم الظاهري لا يكون مجزئا، وإنما يحتاج إلى الإعادة أو القضاء إلا إذا دل دليل خاص في مورد من الموارد. وهنا هذا المالك المجيز بعد أن استصحب ملكيته وأجاز انكشف له ماذا؟ أن المشتري كان هو المالك واقعا حين العقد، إذا لم يكن هو المالك واقعا فتكون إجازته لاغية، لأن الإجازة من المالك واقعا مؤثرة لا من أي شخص ولو كان يتوهم أنه مالك، فإذا بطلت الإجازة بطل عقد الفضولي أيضا تبعا لذلك. قال: والمالك الظاهري إنما يجدي أو تجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة، وقد انكشف هنا بعد الإجازة أن غيره مالك، إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة. ولذا هذا شاهد آخر على أنه لو تبين خلاف الحكم الظاهري فإنه لا أثر لذلك الحكم الظاهري. ولذا لو تبين في مقام آخر غير موردنا كون المجيز غير المالك لم تنفع الإجازة من المجيز، كان يتوهم أنه مالك فأجازه وبعد ذلك تبين أنه ليس بمالك، فإن الإجازة لا تكون مؤثرة. كذلك في المقام حين الإجازة كان يتوهم أنه مالك وبعد الإجازة اتضح أنه ليس بمالك. بل لا، أكفر. بعد احنا إذا ندخل فيه يحتاج إلى خروج عن محل الكلام، ولا سيد أخوي ذكر بأنه هذه ذيك الإجازة غير هذه الإجازة، لأنه هذه تؤثر عن الملكية وتلك تؤثر بلا ملكية، يعني هذه الملكية عندما تنتقل إلى المشتري تنتقل عن ملكية المالك الأصلي، فقياس مع الفارق على أي الأحوال. قال ولذا لو تبين في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته، لأن المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية، من قبيل ما قرأتم في كتاب الصلاة من أن الطهارة من الحدث من الشرائط الواقعية لا من الشرائط الذكرية والعلمية، فلو انكشف للإنسان بعد أن صلى بلا طهارة باستصحاب الطهارة مثلا أو باعتماد على خبر الثقة فانكشف له خلاف ذلك الحكم الظاهري فإن صلاته تحتاج إلى إعادة داخل الوقت وإلى قضاء خارج الوقت. المالكية، لأن المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية. هذا هو الإشكال الأول على ما ذكره المحقق التستري. ثم إنما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني من كفاية الملك الظاهري في الأول أي في الإجازة وعدم كفاية الملك الظاهري في الثاني أي في العقد الثاني، هذا تحكم صرف، لأنه ما الفرق بين البيع وبين الإجازة؟ قلنا فيما سبق مرارا أنه لا فرق بينهما، لأنه كما أن الإنسان في البيع يريد أن يسند هذا البيع لنفسه، في الإجازة ماذا يريد أن يفعل؟ ماذا؟ أن يسند ما صدر من العقد من البيع من الفضولي أيضا لنفسه، فلا فرق بين الإجازة وبين العقد وبين العقد. فكما أنه في العقد نحتاج إلى أن يكون البائع مالكا واقعا، كذلك في الإجازة نحتاج إلى أن يكون المجيز مالك واقعا. تحكم صرف خصوصا، هذا إشارة إلى الإشكال الآخر، خصوصا مع تعليل المحقق التستري بأن الإجازة رفع لليد وإسقاط للحق، فليت شعري أن إسقاط الحق كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقعا. المفروض أن المالك الأصلي لا حق له، بالاستصحاب كان يثبت لنفسه حق وانكشف له بعد ذلك أنه لا حق له، مع أن الإجازة ليست هي فقط رفع للحق بل هي رفع اليد عن الملك، مع أن الإجازة رفع لليد من الملك أيضا فضلا عن الحق بالبديهة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه والتحقيق أن الإشكال الذي ذكره هنا في الوجه الرابع المحقق التستري إنما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور، يعني وهذا خير منبه على أن الكاشفية لا يمكن، على أن الإجازة لا يمكن أن تكون بالكاشفية بالنحو الذي ذكره المشهور من أن الإجازة هي بنحو الشرط المتأخر للمشروط الذي هو السبب التام في نقل الملكية. قال إنما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور. خب الإجازة على الوجه المشهور ما هو؟ من كون الإجازة شرطا متأخرا يوجب حدوثه، يعني يوجب حدوث هذا الشرط المتأخر يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدم من زمانه، أي من تأثير تحقق السبب. وهذا هو الكشف الحقيقي الذي ذكرناه فيما سبق وأطله الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وهنا أيضا يقول من لوازم ذلك الوجه أن يكون المبيع حين العقد له مالكان، المشتري والمالك الأصلي وهو محالون. الوجه الخامس، هذا الوجه الخامس أيضا يبتني على نظرية الكشف. كيف يبتني على نظرية الكشف؟ لأننا ذكرنا فيما سبق أن الوجه الثالث والرابع والخامس كلها تبتني على الكشف الحقيقي بخلاف الوجه الأول والثاني والسادس والسابع، فإنه لا فرق فيه بين الكشف والنقل. هذا الوجه الخامس يقول بأنه بناء على الكشف الحقيقي، وأنه لو باع الفضولي شيئا لنفسه ثم ملكه ثم أجاز يلزم محذور توقف كل من الإجازتين على إجازة آخر. كيف؟ من الواضح أن العقد الأول متوقف على إجازة المالك الفضولي بعد أن يكون مالكا، فإذا العقد الأول صحته متوقفة على إجازة الثاني، مرادنا من الثاني يعني المجيز الفضولي بعد أن يكون مالكا. خب هذا العقد الثاني متى يتوقف على ماذا؟ على إجازة المجيز أو المالك الثاني. خب إجازة المالك الثاني إنما تتم متى؟ بعد صحة العقد الثاني. المجيز الفضولي متى تكون إجازته مؤثرة؟ بعد أن يكون مالكا. خب كيف يكون مالكا؟ بعد أن يشتري العقد الثاني. خب هذا العقد الثاني تصرف في المبيع الذي هو للمشتري الأول، ومو تصرف للمبيع الذي هو المشتري الأول. بناء على أن الإجازة كاشفة المشتري مو مالك من حين العقد. خب هذا عندما في العقد الثاني يريد أن يتصرف في المبيع يتوقف على إجازة المشتري أو لا يتوقف على إجازة المشتري؟ يتوقف. إذن إجازة المشتري أو صحة العقد للمشتري تتوقف على إجازة المالك، وإجازة هذا العقد الثاني تتوقف على ماذا؟ على إجازة المشتري، فيتوقف إجازة كل منهما على الآخر وهو محالون. خب الجواب واضح أيضا باعتبار أنه المشتري ليس مالكا من حين العقد. الخامس، أن الإجازة المتأخرة ممن؟ من المجيز الفضولي الذي ملك بالعقد الثاني. أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول، وماذا وكشفت عن ماذا؟ صحة العقد الأول معناه على الإجازة ماذا؟ على أن الإجازة كاشفة. ماذا معناه؟ وعن كون المال ملك المشتري الأول. إذن نتيجة ماذا؟ فقد وقع العقد الثاني على مال المشتري الأول، هذا على ماله، يعني على مال المشتري الأول، لأن مقتضى أن الإجازة كاشفة عن ملكية المشتري من حين العقد، إذن هذا معناه أن العقد الثاني المبيع البيع وقع على ملك المشتري الأول، فيحتاج إلى إجازة المشتري الأول. فقد وقع العقد الثاني على مال المشتري الأول، إذن فلا بد من إجازته، أي من إجازة المشتري الأول. وهذا من قبيل كما لو بيع المبيع من شخص آخر، التفتوا جيدا، شخص باع هذه الساعة فضولة إلى زيد وشكل، ثم فضولي آخر باعها ماذا؟ لشخص ثاني أيضا فضولية فضولة، فهذه الساعة بيعت ماذا؟ ببيعين فضوليين، ثم مالك الساعة أجاز ماذا؟ البيع الأول. إذن المشتري الأول صار ماذا؟ مالكا لهذا، وقد بيع ماله ماذا؟ ببيع فضولي، فيتوقف على إجازة المشتري. يقول يكون من قبيل المقام، لأنه هذا المشتري الأول بمقتضى الإجازة يكون مالكا لهذا المبيع، وقد وقع على ماله على المبيع الذي هو مملوك له ماذا؟ بيع آخر، فيتوقف على إجازته. كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول، فلا بد من إجازة المشتري البيع الثاني حتى يصح. ويلزم على هذا المحذور، ويلزم حتى يصح ويلزم بلي، فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر. في الحواشي أكو بعض الاشتباهات، مراد من الشخصين هنا يعني المشتري الأول وماذا؟ والفضولي المجيز مو المالك الأصلي. يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر، وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الغير الفضولي وهو من العجيب بل من المستحيل. هذا وجه آخر يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.